إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لكل دعوة غايتها وهدفها، ولكل رسول رجاله وجنده، ونبينا صلى الله عليه وسلم غايته ورسالته أن يأخذ بأيدي العالمين إلى الله رب العالمين. قال عز من قائل سبحانه في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل عليه كتابا فيه رفعة أمته: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي شرفكم ورفعتكم، أفلا تعقلون؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رزقه الله عز وجل رجالا ضحوا بالغالي والنفيس والنفس والأولاد، وهجروا لأجل ذلك الأوطان، وتركوا الأموال فأيدوه ونصروه وعزروه ووقروه. أولئك أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين سماهم الله عز وجل رجالا، فقال عز من قائل سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ومدحهم الله عز وجل بقوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. قضى نحبه أي مات وهو رجل في ميدان نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قضى نحبه أي وفى بعهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، مات شهيدا وهو ينصر، أو نصر فعلا وأدى ما عليه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الذين ينتظرون نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في زمنه لما تتهيأ لهم الفرصة بعد، لم يحن الوقت الذي يبرزون فيه طاقاتهم ويقومون فيه بواجبهم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي بعد سنة أو أكثر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد فعلوا. أو ومنهم من ينتظر، أي من المؤمنين رجال يأتون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به ولم يروه، يتبعون الدين الذي جاء به يصدقون بالكتاب العزيز كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وينتظرون أن يأخذوا دورهم في نصرة هذا الدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء المنتظرون للقيام بواجبهم نحو هذا الدين، ومنهم من ينتظر، هم من جاء بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم، وأنا وأنت ومن في زماننا من الموحدين، ومن يأتي من بعدنا إلى يوم الدين. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يجعلنا من جنده ورجاله. انظروا معي إلى هذا الدين في مشاهد قصيرة ولقطات سريعة في حياة رجال محمد صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الرجل الأول في أمة الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الصديق، جاء بماله للنبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. جاء به مرة في الهجرة ونعرف هذا الحدث، وجاء به مرات أخرى كما تحكي لنا كتب السنن والسير. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول له: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. ومن كان الله عز وجل وليه، ومن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه، أفيضيع أو يزل أو يعتدي عليه أحد فلا ينتصر؟ اللهم لا، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت بعض العرب، ارتدوا عن الإسلام، إما جملة كفروا بمبادئ الإسلام كلها وارتدوا على أعقابهم خاسرين، وإما أنكروا شيئا من الدين ولم ينكروا الباقي. طائفة كفرت بالدين كله، وطائفة أخرى قالوا: نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونحج ونصوم، لكننا لن نؤدي الزكاة، فالزكاة كانت ضريبة تؤدى إلى محمد وقد مات. هؤلاء مرتدون وأولئك مرتدون. فالمرتدون إما أن ينكروا الدين كله، وإما أن ينكروا بعضه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ عقد النية وشحذ العزيمة أن يجاهدهم في الله حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام. لكن عمر رضي الله عنه حاوره في أمر الذين أنكروا الزكاة فقط، وقال له: أيقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم تقاتلهم؟ أولئك الذين كفروا بالمرة نقاتلهم، نعم مرتدون نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الإسلام ونقضي على فتنتهم، أما الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويمنعون الزكاة ينكرونها، تقاتلهم رغم قولهم لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فما زال عمر يحاور أبا بكر، يقول عمر: حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، من أنهم مرتدون منكرون، فمن أنكر البعض كمن أنكر الكل، كما لو كفر واحد بنبي واحد. الأنبياء المذكورون في القرآن 25 نبيا ورسولا نؤمن بهم جميعا، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لو آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء وكفرت بأيوب عليه السلام، لو آمن أحدهم بالأنبياء جميعا وكفر بأيوب أو بعيسى أو بموسى، أيعد مؤمنا عند الله عز وجل؟ يعد كافرا. لا بد أن يؤمن بالنبيين جميعا. كذلك أركان الإسلام، لو أنكر أحدها وأقام الآخر كفر والعياذ بالله، نقول أنكر، إنما لو ترك متكاسلا هذا فيه تجاوب بين العلماء وتحاور. متكاسل ندعوه، نقول له صلي، نقول له صم، نقول له زكي، طب الزكاة حكم، يقول لك فرض، طب زكي، يقول لك مش دلوقتي. هذا لا نكفره بل نحاوره، إنما الزكاة يقول لك لا ده كلام فاضي، طب الصلاة ده كانت أيام الناس الفاضيين، إنما دلوقتي عندنا مواعيد عمل، ودول كانوا ناس أصحاب مزارع وتجارات وعندهم أوقات للصلوات يعرفوا يوظفوها، إنما دلوقتي العالم تطور والصلاة للفقراء فقط وليست للأغنياء ولا لأصحاب الأعمال. في ناس عندنا في مصر بتقول الكلام ده وفي غير مصر، ده هذا ينكر جزءا معلوما من الدين بالضرورة. أبو بكر حاور عمر أنه سيقاتلهم مقابل إنكارهم لشيء من الدين أو إنكارهم للدين كله، ثم يقول يا عمر والله لو منعوني عقالا، حبل بتربط به الإبل، أو عناقا أنثى الماعز الصغيرة، لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدوه ويعترفوا به. يا عمر أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسلمني دين الإسلام كامل، والمسلمون يجتمعون على تولية الخلافة، وأنا ينقص الدين في زمني الذي قال عنه رب العزة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بقالوش سنة ميت ومدينا الدين كامل ومسلمنا البلد كاملة، وأنا أسكت على النقص الذي يحصل في أطرافها؟ هذا رجل يحمي دين الإسلام. وقل مثل ذلك عن كثير من أولئك الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب رجل في ميدان الحكم عز نظيره وقل شبيهه أو مثيله، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، حفظنا هذه الكلمة تمثل حياة عمر. يكفيني أن أخذ مشهدا واحدا من رجال محمد صلى الله عليه وسلم، رجال يأتون بأموالهم كلها إذا احتاجها دين الله ويقولون تركنا لأنفسنا وأولادنا الله ورسوله لن يضيعنا، رجال لا يقبلون على أنفسهم أن ينقص الدين وهم أحياء، بل يدافعون عن كمال هذا الدين، رجال لا يأكلون وإخوانهم يتضورون جوعا يشاركونهم الجوع، لا يتميزون عليهم بطعام بل يشاركونهم الطعام الذي لا يبلع الذي لا يستساغ حتى يكون نوعا من المواساة. هذا عمر رضي الله عنه، رجل من رجال محمد صلى الله عليه وسلم. في عام يسمى بعام الرمادة، عام الرمادة أصاب المسلمين قحط شديد ومات فيه خلق كثير من شدة الجوع، حتى كان الناس يأكلون الخبز بالزيت، والخبز عندهم هو عيش السن اللي احنا شايفينه دلوقتي، وهذا ينصرف عنه الكثيرون. والزيت حين تأكله يوما أو يومين أو ثلاثة يكاد يحرق بطنك، والناس يأكلونه أياما طوالا بل شهورا. فجاءوا مرة بقافلة فيها طعام وفير لم يروه منذ فترة، وكان في الطعام سمن وبعض الإدام الغموس، فتذكر الناس عمر أمير المؤمنين يعظمون كبراءهم، يعظمون رجال محمد صلى الله عليه وسلم، فقدموا إلى عمر بعض السمن يبر نفسه، يعني بقاله كم شهر بيأكل زيت زينا وكسر الخبز وهو أمير المؤمنين، كل يا أمير المؤمنين من هذا الطعام الذي جاء. قال أفأكل منه الناس جميعا، يعني كل واحد في المسلمين له حصة من السمنة اللي أنا حاكل منها دي؟ قالوا لا، ده احنا ابتدينا بيك وفضلناك على بقية الناس. وقرقرت بطنه، الزيت لما يكثر في البطن تقرقر تزغور يعني كما يقول الناس، تحدث أصواتا، وقرقرت بطن عمر لامتلائها بالزيت، فضرب على بطنه وقال لها قرقري أو لا تقرقري، فوالله لا آكل من هذا السم حتى يحيى المسلمون ويأكلوا منه جميعا، أكون آخر واحد، مش يبدأوا بنفسهم ويستأثروا بخيرات البلد. مع الاحترام للشرفاء مستشار، ابن مستشار، بنت مستشارة، عم مستشار، خال مستشار، جار مستشار، عزب، مع احترامنا للشرفاء. وواحد عنده 30 فدان في 300 في 3000 في 20000، وفي ناس مش لاقية 60 متر شقة تعف أولادها، وناس عندها ملايين بل بنوك من أموالنا، وآخرون لا يجدون ثمن قرص إسبرين واحد أبو خمسة ساخ. رجال محمد صلى الله عليه وسلم يستعفون عن الحرام ولا يأكلون حتى يأكل الناس، بل يمتنعون عن اللقمة مع شدة احتياجهم إليها ليضعوها في أفواه إخوانهم. وهذا ما حصل مع الأنصار والمهاجرين. ذهب المهاجرون إلى المدينة لا مال ولا بيوت ولا طعام ولا شيء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كانوا في شدة الحاجة يقدمون الطعام لإخوانهم، كلوا أنتم ونحن نستطيع الصبر على الجوع. هؤلاء رجال نصر الله عز وجل بهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يدوروا في فلك نفوسهم ولا في مصالحهم الخاصة، بل داروا في فلك ما يرضي ربهم سبحانه وتعالى. هذا ما كانوا يفعلون. فأتتهم الدنيا وهي راغمة، لما ضحوا بذلك من أجل الله زادهم الله عز وجل رفعة وشرفا وفتح لهم الأبواب، أعني أبواب الخيرات. عثمان رضي الله عنه مشاهد كثيرة، لكن حسبنا أنه جهز نصف جيش العسرة. أمة الإسلام مرت بمرحلة غزوة تبوك، وسيأتي الروم في عدد لا تطيقه العرب، والروم زي أمريكا في الوقت ده، عدد وعدد وسلاح وقوة، دولة عظمى. بماذا سيواجههم المسلمون؟ بعدة آلاف، والوقت شديد القحط، والمؤونة قليلة، والحر شديد، ومسافة السفر ما بين ما بين المدينة ومشارف فلسطين موقع المعركة قرابة 15 يوم. وكان زاد الواحد منهم في اليوم في الثلاثة أيام تمرة واحدة، يأكل نصفها اليوم ونصفها غدا ويمص النواة في اليوم الثالث. كل من معه مال يمسك بيديه وأسنانه على هذا المال، لا يدري ماذا سيحصل في المستقبل، هل ينكشف هذا القحط أو يزداد. فمن كان سخيا لعن له أن يبخل ببعض ما عنده، يعني اللي كان بيدي في زمن اليسر 20 هيجي في زمن القحط ويقول لا أنا حد 10، محدش ضامن الزمن. أما رجال محمد صلى الله عليه وسلم ففي زمن القحط إذا كانوا يعطون في اليسر 20 فإنهم في زمن القحط يعطون 40 و50. ده فقه الإيمان. فجاء عثمان وجهز نصف جيش العسرة، نصف الجيش. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني نفدت يا عثمان، أوجب الله له الجنة بهذا العمل. نحن أحوج ما نكون في بلدنا الآن إلى المال لتفتح المصانع، لتوفر فرص العمل، ليعطى الذين لا يجدون عملا في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلدنا. وكثيرون من أصحاب الأموال الذين عملوها من خيرات بلدنا وبدماء شبابنا وبخبراتنا، ماذا فعلوا في المال الملايين والمليارات التي أخذوها من دمي ودمك وأرضي وأرضك وخيري وخيرك، وعمل فيها خيرة شبابنا؟ ودوها فين؟ حد عارف يجيبها من إنجلترا؟ حد عارف يجيبها من سويسرا؟ رؤوس الأموال الملايين والمليارات اللي اتعملت بالعرق المصري هربها أصحاب الأموال، يقول لك أصلحنا خايفين على فلوسنا والبلد مش مستقرة. طب يا راجل لو عندك 25 مليون قول أنا يكفيني 5 مليون أنا احسب كده 5 مليون هتلاقيه يقعد حوالي 100 سنة هو ونسله، 100 سنة يصرفوا منهم من غير ما يتاجر ما يخلصوش، واعمل 20 للبلد. طب بلاش اقلب القضية، خلي لك 20 مليون ودي 5 للبلد. لا، دول هربوا أموالهم برا. أنا لا أتكلم عن الذين حكمونا، دي قضية تانية. أنا أتكلم عن رجال أعمال جمعوا المال من الحلال واحتاجت إليهم البلد أن يدفعوا ببعض أموالهم ليعمل الناس، أن يهيئوا لهم فرص العمل، لكنهم قالوا الفرصة الاستثمارية ضعيفة فهربوا أموالهم. أين رجال محمد من رجال المال أولئك؟ عثمان جاب نصف المال بتاعه. وانظر إلى علي رضي الله عنه من رجال محمد صلى الله عليه وسلم، فتى وشابا، وهو فتى من الذي نام على فراش النبي عليه الصلاة والسلام ساعة الهجرة؟ إنه علي. وكان يدري أن الكفار سيخترطونه بالسيف، لكن هل خاف؟ هل هاب الكفار؟ إنه فتى لكن يحمل قلب رجل، قلب أسد، يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أمهاتهم عن الصحابيات يربين أولادهن على حب النبي عليه الصلاة والسلام، لذا وجدنا مثل علي ينام في فراش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخاف بأس الكفار الذين التفوا حول البيت. وفي غزوة خيبر وقد حاصروا حصون بني قريظة شهرا، الذين غدروا في غزوة الأحزاب غدروا وأتمروا مع الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام، حاصروا خيبر شهرا وكانت الحصون شديدة لا يستطيعون الوصول إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح الله الحصن على يديه. يقول عمر فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. عمر بيقول عمري ما تمنيت أكون في منصب، عايز أبقى في عوام المسلمين. ولو تمنى عمر أن يكون في منصب لكان من حقه، لأنه صاحب كفاءة عسكرية وسياسية وإدارية ودينية كل ما يخطر على بالك. أنا عندي مجموعة رسائل في كفاءة عمر من كل النواحي، رسائل ماجستير ودكتوراه. فعمر بيقول ما تمنيت الإمارة يوم إلا يومئذ. ليه؟ لأنه بيقول لك رجل يحبه الله ورسوله فنفسه يفوز بالشهادة. يقول فلما أصبحنا انتظرنا من الذي يحبه الله ورسوله وسيدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ليذهب إلى الحصن وسيفتح الله الحصن على يديه، فقال أين علي؟ قالوا إنه أرمد يا رسول الله، عيني بتوجعه. قال ايتوني به، فمسح على عيني فأذهب الله الرمد، وتلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دفع الراية إليه ففتح الله عز وجل على يد سيدنا علي وهو شاب حصون خيبر. نريد من شبابنا الآن رجال محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتح الله حضارة هذا البلد، نهضة هذا البلد، قيم هذا البلد، عماد هذا البلد على أيديهم. تأتيني الشكاوى وأسمع وأرى وأشاهد من المدن بأحيائها والقرى بحواريها والكفور والنجوع بأزقتها، انتشار المخدرات، الحبوب اللي بيسموها الفراولة واللي بيسموها مش عارف ايه، والحبوب اللي بيسموها ايه التانية دي، الترامادول، اللي هي بتدمر خلايا المخ وبتدمر الجهاز التنفسي، والبلد غرقانة بيها وبتشوف عيني عينك بتتباع كده، والأولاد تحت الشبابيك وفي الطرقات، حتى القرى اللي كانوا بيخافوا مع الواحد يتفضح لا قاعدين عين عينك. من يقتل رجال محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يقتل شباب محمد عليه الصلاة والسلام؟ من يضيع شباب الإسلام ويضحك عليهم بالمخدرات والجنس والعري والرذيلة اللي هم فيها؟ إنهم أعداؤنا الذين وضعوا دستورا يريدون من خلاله هدم أمتنا. قالوا كأس وغانية، كأس يعني خمرة ومخدرات، وغانية يعني فتاة معربدة أو زانية أو بتتاجر بعرضها. كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية أكثر مما يفعله 1000 مدفع. تاني، مخدرات وفاجرات، كل المخدرات والفجور والزنا اللي انتشر في الدنيا دلوقتي عامل ايه ازاي في دلوقتي؟ ربنا يستر عرضنا ويحمي شبابنا واولادنا. كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية اكثر مما يفعله 1000 مدفع. يعني لو سلطوا علينا 1000 مدفع بيخلونا اسود بنحمل الأسلحة ونواجه ونقول اما النصر واما الشهادة. فقالوا لا الجماعة دول احنا جربنا الضرب فيهم كل ما نضربهم يطلعوا لنا ايه؟ اسود. لا احنا عايزين سلاح اخر. فكان السلاح يهدموا شبابنا. فرجل كعلي يفتح الله على يديه حصنا حوصر شهرا ورجال كشبابنا اليوم ما الذي سيفتحه الله على ايديهم؟ اسأل الله ان يفتح على ايديهم الخير الكثير. ثم اني اقول لحضراتكم ان الصغار كان لهم دور. الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا طفلا أو كان طفلا رجلا اقلبها كيفما شئت. وهو في مكة والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما يهاجر بعد نفح الشيطان نفحة في مكة أن محمدا قد اختيل قتل محمد. الخبر طار في مكة قتل محمد قتل محمد. وصل الخبر إلى الزبير. يا ترى كم كان عمرك يا زبير؟ كان عمره 8 سنوات 8 سنين. أسلم وعنده 8 سنوات. فاستل سيف أبيه وخرج يجري في طرقات مكة والسيف بيده. عنده 8 سنين. دلوقتي اللي عنده 8 سنين فرحان بسبوتش بوب ها؟ وفرحان بقى تعارف النظام سبيستون وارتينز وام بي سي 3 ومش عارف ايه. ضحكوا على عيالنا زوروا عيالنا سرقوا عيالنا مننا. يقولون الغلام والسيف الغلام والسيف. عيل صغير ماسك سيف بيجري في طرقات مكة. حتى وصل الى شعب من الشعاب مكان بين جبلين فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يتعبد. وكان بيتعبد بين الجبال النبي عليه الصلاة والسلام لسه كانوا مستضعفين. فوقف حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عبادته فوجده النبي عليه الصلاة والسلام شاهرا سيفا ماسك السيف كده جنب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له ما هذا يا زبير؟ قال بلغني أنك قد قتلت يا رسول الله. قال فكنت صانعا ماذا يا زبير؟ كنت هتعمل إن شاء الله؟ قال كنت أقتل من قتلك يا رسول الله. عيل صغير. عم الزبير لما أسلم الزبير وابن 8 سنوات كان يحبسه في حصير. عارف الحصيرة بتاعت زمان اللي معمولة من الخوص؟ كان عمه يلفه في الحصيرة يحبسه فيها جوه كده ملفوف ويدخن عليه النار حتى يكاد أن يختنق. فيقول له أكفر بمحمد وأنا أتركك. فيقول والله لا أكفر أبدا يا عمه. أي ثبات هذا؟ أي ثبات هذا؟ إنما الآن مقابل شريط ترامادول كده ولا مقابل موبايل ولا مقابل يمشي مع واحدة ويكلمها يبيع دينه ويبيع عيلته ويبيع بلده ويسرق ويقتل وينهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي تربية إيه؟ تربية النظام السابق اللي حرم أولادنا من الدين في المدارس. اللي لو كان واحد يقول لهم قال الله قال الرسول في الفصل كان يتحول إداري وكلنا شفنا وسمعنا. اللي لو فكر واحد يحفظهم آية في حصة فاضية أو في فسحة كان يروح على طول أمن الدولة ومحدش يعرف له أي طريق. فالجيل ده محتاجين ان احنا نعرفه انه من رجال محمد صلى الله عليه وسلم نفوقه ويرجع. حتى لو كان تعاطى المخدرات في علاج حتى لو كان ضل السبيل وعمل الفجور كله اقول له طب ما هو الصحابة قبل ما يدخلوا الاسلام كان كتير منهم عمل ايه؟ بيعبد الاصنام وبيسرق وبيزني وبيعمل وبيخلي كفار بقى. فعرفوا الاسلام فهداهم الله. طب انت قطعت نص السكة. العاصي المسلم وفر علينا نص السكة. موحد ولا مش موحد؟ موحد. يبقى ده بقى الإرسال والاستقبال اللي هشتغل عليه. القاعدة موجودة. دوري أنا أعيد تركيب الفيوزات. أشعر بقى السلك بعد ما تقطع. الفيوزات ضربت أشعرها أنا بقى أرجعها تاني. أنا مش هصنع فيوزات. ده التوحيد موجود في قلبه. ده بيشرب خمرة ده بيزني برضو موحد. لكنه على بصره غشاوة لكنه أعمى لكنه حيران محتاج اللي يفتح له الطريق. ده دورنا بقى. إنما إحنا معظمنا بنتباكى على ما يحصل وما بناخدش أي خطوة إيجابية. لا أنا أتباكى على ما يحصل وأقول طب أعمل إيه؟ وأعمل على قد إمكاناتك. طب ما أقدرش أعمل. مين يقدر يعمل أقول له؟ إنما إحنا معظمنا الآن يخبط كف على كف ويقول لك البلد باظت. طب بدلا من أن تلعن الظلام أضي أنت شمعة في طريق مظلم وكل اللي ماشي الناس مش مولعة لمبة, الناس من يا جماعة ولعوا اللمبات, الناس مش عارف ايه, الطريق ظلمة. طب اشتري انت شمعة وحطها, طب اعمل انت لمبة على البيت بتاعك, التاني هيعمل والتالت هيعمل والرابع هيعمل. فنحتاج الى رجال محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس, واختم الخطبة بهذا, جلس مع بعض الصحابة فقال لهم تمنوا, فقال أحدهم أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت ذهبا. لماذا؟ قال لأنفقه في سبيل الله. فقال تمنوا. فقال آخر أتمنى أن يكون لي مثل هذا البيت زبرجدا وياقوتا لأنفقه في سبيل الله. فقال عمر تمنوا. فتمنى كل واحد شيئا من الدنيا ليتخذها وسيلة إلى نصرة دين الله. قال تمنوا فسكتوا. قالوا فتمنى أنت يا أمير المؤمنين, خلاص عادش حاجة نتمناها بقى. فقال ولكني أتمنى أن يكون لي ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وعمير بن سعد, أستعين بهم على أعمال المسلمين. يبقى نحن نحتاج إلى رجال في الوقت الراهن. رجالنا تلوث أفكارهم. الثورة التي قامت الحمد لله حررت رقابنا من ذل كلنا كنا نعرفه, وكان الواحد فينا يخشى على نفسه لو اتأخر الساعة 12 بالليل ما حدش يعرف هو فين. وهناك جانب آخر سيء, ظهرت الفراعين الصغار. ما احنا عندنا جانب رحمة وجانب غلظة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بس هل كله رحمة؟ لا, ده فيه غلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. شايف أغلظ؟ حتى الكلمة, جرس الكلمة أو إيقاع الكلمة يوحي بأن في حاجة خطيرة محتاجة موقف. فبلدنا تذوق طعم الحرية بعد أن كنا أذلاء نخشى على أموالنا وأولادنا. لكن في الوقت ذاته خرجت عناصر متعلمة وغير متعلمة, أخرجوا الشياطين التي كانت في القمقم, أخرجوا الفراعين التي كانت في نفوسهم, فصاروا يبلطجون على عباد الله عز وجل في كل وقت. وصرنا نسمع نشاع, يعني الذين يقفون الآن في ميدان محمد محمود بقالهم 3 أيام أو 4 رايحين يحتفلوا بذكرى الشهداء, ماشي يا عم رحم الله الشهداء, رايح تولع في المدرسة الفرنسية اللي جنب اللي في الشارع ليه؟ ذنب المدرسة, المدرسة دي بتاعت مين؟ بتاعت مين المدرسة؟ جاوبونا الله يكرمكم, بتاعت مين؟ بتاعتنا. يبقى اللي بيولعها يبقى ايه؟ عدوي. لما واحد يجي يولع بيتك هتسكت له؟ لكن الدولة ساكتة, ربما الآن في مفسدة هتترتب أكتر, فقالوا خلي حياتهم تبان قدام الناس. طب قاعد تحدي في الشرطة بالطوب ليه؟ فيهم المفسدون وفيهم الصالحون زي المسلمين. المسلمين كلهم صالحين؟ لا, فيهم الصالح وفيهم الطالح, فيهم العاصي وفيهم الطائع. الأطباء كلهم صالحين؟ فيهم اللي يبيعك وفيهم اللي يرحمك, فيهم اللي تقول له مش قادر يقول لك يا ابني ما تخافش ما تهتمش, العملية ب4000 جنيه أنا مش واخد أجرة عمليتي, ويدور لك على صيدلية تديك العلاج. وشوفنا منهم عشرات ومئات. وفيهم اللي يخليك واقف برا العملية ب4000 هتكمله معناش غير 3.5, خلاص خدوا روحوا بأي حتة. قل مثل ذلك عن أي طائفة, فيها المصلح وفيها المفسد. طب اللي بيرمي طوب على الشرطة عند محمد محمود عملوا إيه فيه الشرطة امبارح وأول امبارح وأول أول والسنة اللي فات عملوا فيه إيه؟ عايز أعرف. وده هيستفزهم ليه؟ يبقى ده رح يعمل ايه؟ اذا كان هم بقى اللي ماتوا في مدام محمد محمود السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها كان هم اللي بيعملوا نفس العمل, يبقى لعنة الله على الاحياء وعلى الشهداء. بقى احنا مش جايين نخرب بلدنا, جايين نقاوم الظلم والاستبداد, نحصل على حريتنا, نعيش بكرامة, وفي نفس الوقت ما نسكتش على الفساد. فنحتاج الى ان يعقل كل واحد منا الامر, نحتاج الى ان يأخذ كل واحد منا مكانه, وان يسأل نفسه في الصباح ماذا سأفعل, مش هقول لك لبلدي مصر, ماذا سأفعل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنا هأعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وسنعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا سنعرض عليه يوم القيامة، وحذرنا أن نسوء. قال أنا فرطكم على الحوض، يعني سأموت وأسبقكم وأنتظركم على الحوض الذي من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. نسأل الله أن يرزقنا هذا. يكون في يوم القيامة حوض كبير فيه ماء أشد بياضا من الثلج أو اللبن وأحلى من العسل، وعدد كيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لنا فإياكم أن تسودوا وجهي. نص الحديث كده عند الإمام ابن ماجه في سننه، فإياكم أن تسودوا وجهي. بقى احنا نسود وشك يا رسول الله وانت اللي بيضت وشنا؟ يعني تسودوا وجهي؟ عامل زي ما الأب يصرف على ابنه ويجيب له كل احتياجاته ويقول لي يا ابني اوعى تسود وشي وسط الناس، لازم تجيب درجة عالية. اوعى يا ابني تسود وشي وسط الناس، لازم تنجح. اوعى يا ابني تسود وشي وسط الناس، لازم تبين تربيتي وانك تربية حلوة. طب لو عمل الولد غلط في الناس او سقط بعد ما قصر، الاب هيقول له ايه؟ سودت وشي منك لله. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انا تركتكم على المحجة البيضاء والطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا لك، سلمتكم الدين صافي. فإياكم أن تسودوا وجهي بارتكاب المعاصي أو بالتفريط أو بالتضييع. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمانا سخاء رخاء، وأن يجعلني وإياكم وأولادنا والمسلمين رجالا لهذا الدين يفتدونه بكل غال ونفيس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، سريعا أذكركم ببعض أمور على رأسها لظروف الوقت صوم يوم تاسعاء ونحن فيه، ويوم عاشوراء، ومن صام عاشوراء وحده أجزأه فإنه يكفر ذنوب سنة ماضية، أي الذنوب الصغائر. ولا يخفى على حضراتكم فضل هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء. يسن أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما، أو أن تصوم قبله يوما وبعده يوما. يبقى يتصوم لوحده، يتصوم معه يوم قبله أو يوم بعده، يتصوم معه يوم قبله ويوم بعده. اختر ما شئت فيما يتناسب مع أحوالك ومع قدراتك. وهذا اليوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن أولى بموسى منكم، لأن اليهود كانوا يصومونه شكرا لله أن نجى الله فيه موسى من فرعون. قال فنحن أولى بموسى منكم. يبقى ده بيربطنا بالأنبياء جميعا، نحن على خط الأنبياء من أبينا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لنا نسب عريق، نسبنا العريق يمر عبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فعيسى فموسى فإبراهيم فنوح فآدم عليه السلام، النبيون جميعا. فيعطيك إضافة إيمانية قلبية عالية أنك مرتبط بالنبيين والمرسلين. ثم إننا نتميز، لنا مواصفات خاصة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. هو صام أول مرة يوم عاشوراء، بعد كده قال لو عشت إلى قابل سأصوم التاسع والعاشر، لكنه مات صلى الله عليه وسلم. لماذا يصوم التاسع؟ حتى يخالف اليهود. يعني المسلم يتميز ويتفرد بسمت وهدي ظاهر. ثم إن النجاة من الهلكة تحتاج إلى شكر، ورأس الشكر العبادة. موسى عليه السلام نجاه الله عز وجل، فالصيام كان شكرا لله، والنبي صلى الله عليه وسلم صام شكرا لله. إذن حين نتذكر نعم الله علينا ينبغي علينا أن نواجهها بشكر اللسان وشكر العبادة وشكر العمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رأته أم المؤمنين رضي الله عنه يقوم وقد تفطرت قدماه، انتفخت وتشققت لأن طول الليل قائم يصلي، ينام حتى منتصف الليل ثم يقوم من بعد منتصف الليل يصلي حتى قبيل الفجر في السدس الأخير مثلا كده، ثم ينام قليلا ثم يستيقظ للفجر. قالت يا رسول الله غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ مغفرة الذنوب المتقدمة والمتأخرة نعمة، والنعمة ينبغي أن تواجه بالشكر، ومن الشكر أن أقوم عابدا لله، فينبغي أن تشكر الله عز وجل بعمل مقابل نعمة أنعم بها عليك. هذا هو الأمر الأول الذي أذكركم به. الأمر الآخر، نحن الآن نمر بأزمة في مصر، أناس يبنون وآخرون يهدمون، والعجيب أنك ترى قوما يستنكرون شيئا العام الماضي والعام قبل الماضي، لما لم يحصل لما لم يحصل، فإذا حصل في هذا العام يقولوا إيه اللي خلاكم تعملوه، إيه المؤامرة دي، وتجيب كلامهم صوت وصورة جنب بعضه، تلاقي بيقول لك الرئيس ما عملش، الرئيس ما عملش ومش عارف إيه. طب الرئيس خد القرار، يقول لك اعتداء على مش عارف إيه واعتداء. يبقى الناس دي عايزة إيه بالظبط؟ أعطي لحضرتك مثال. أنا عضو هيئة، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فيها 123 عالم من علماء مصر، تجمع أطياف العمل الإسلامي، سلفية، إخوان، أنصار سنة، تبليغ ودعوة، جماعة إسلامية، أزهرية، علشان ينظرون في قضايا الأمة. والحمد لله الهيئة لها دور رائد وقامت منذ قامت الثورة. اجتمعنا بالأمس نناقش مسودة التأسيسية، فوجدنا أن الإسلاميين في مجلس في الهيئة التأسيسية، اللجنة التأسيسية، لم يأتوا بما نرغب فيه، إنما جاءوا بالحد الأدنى، الحد الأدنى من تحكيم الإسلام في دستور مصر. الأدنى، أقول تاني، الإسلاميين أغلبية في اللجنة التأسيسية، وكل اللي عملوه في تحكيم الإسلام في دستور مصر الحد الأدنى، وفي مواد ما تنفعش أصلا بتعارض الإسلام، لكن هم قاعدين يواجهوا الليبراليين الـ18 وعايزين المسألة تمشي. طب وقعوا كلهم الـ18 الليبراليين والعلمانيين واليساريين، وقالوا خلاص احنا موافقين على كلمة مبادئ، الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع، رغم ان كلمة مبادئ دي لا توجد عندنا في الإسلام أصلا من ناحية الفقه وأصوله وكده والتشريعات. فعملوا المادة 220 إن المبادئ هي الأدلة الكلية والقواعد والأصول الفقهية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. قالوا لا، ما احناش عايزين المادة دي. ليه يا جماعة؟ رد واحد قال لهم، وكان من النصارى، وواحد والليبراليين معاه، قال لهم أصل انتوا لو قلتوا إن القواعد الفقهية والأصولية المعتبرة عند أهل السنة والجماعة هي مبادئ الشريعة اللي تحكمنا، يبقى الإسلام حيتحكم في جزئيات حياتنا. ده مسلمين اللي بيقولوا كده، ومعهم بعض النصارى، يقول لك يبقى انتوا كده حتحكموا الشريعة في جزئيات حياتنا. طب ما احنا نحكم الشريعة في ايه؟ حكم الشريعة في ايه؟ ده واحد منهم وكان مترشح للرئاسة موجود في اللجنة التأسيسية، بيقولوا له احنا مش عايزين كلمة نظام ديمقراطي، لان الديمقراطية لها وجه كفر ولها وجه صحيح. وجه الكفر اللي يقول لك حكم الشعب بالشعب، يعني ما فيش حكم ربنا. وجه الصحيح بتاعها ان الناس تراقب الحاكم وتختار الحاكم، ده عندنا في الاسلام، اختار الحاكم وراقبه، اختار الحاكم واعزله لما يفسد، مش ده وجه ديمقراطي؟ ما هو عندنا في الاسلام. لكن وجه الكفر في الديمقراطيه يقول لك ما فيش حاجه اسمها ان الحكم الا لله، فيش حاجه اسمها ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها، انت تشرع على هواك، ده مش عايزينه في الديمقراطيه. قالوا عايزين مصر دوله نظامها ديمقراطي، نشيل كلمه ديمقراطي علشان بتحتمل وجه بيعارض شرع ربنا، نخليها نظامها شوري، شوري. واحنا عندنا سوره كامله في القران اسمها سوره ليه؟ الشورى، وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر. رد الاخ المرشح للرئاسه اللي في لجنه التاسيسيه، قال له ايه شوري دي، انت زي الشوربه كده، شايف الاسلوب، وكان مترشح للرئاسه زي الشوربه، ما هذا؟ وبعدين يطلعوا يقولوا احنا انسحبنا ومش موافقين على اللي في التاسيسيه وما وقعناش على حاجه، طلعوا لهم الورقه موقعين عليها هم الـ18، ومن ضمنهم واحد اسمه جابر نصار قاعد يبعبع في القنوات الفضائيه وقاعد يقول احنا مش موافقين على التاسيسيه وده دستور اخواني. اخواني مين وبتاع مين؟ كلمه اخواني ده عايزين يلبسوا البلد العمه. هم مصدوم اسلامي، فلو قالوا اسلامي الناس تقول مش عايزين اسلام يا كفره، فيقوم يقول اخواني، يقول اه بس يبقى الاخوان عايزين يسيطروا. هي المقصود بكلمه اخواني اسلامي، والاخوان مش هم الاسلام اصلا، والاخوان عندهم اخطاء كتير وعندهم صواب كتير، فبنمشي مع الصواب ونتناقش مع الاخطاء. وقل مثل ذلك عن السلفيه وعن وعن وعن، حد فينا ما عندوش خطا؟ كلنا عندنا اخطاء. فطلع يقول احنا معترضين. الوحيد اللي كتب الحمد لله على الاتفاق على الدستور هو جابر نصار، اللي طلع يطلع يقول احنا ما عملناش وما خليناش، طلعوا كذابين ال 18. يبقى الناس دي عايزه ايه؟ تخيل دستور الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه، الكبار عارفين الشيخ عبد الحليم محمود، سنه 78 ميلاديه في شهر اكتوبر عمل دستور اسلامي، جمع له 10 من المستشارين الدستوريين العالميين في مصر، وجمع معهم خبراء القانون والشريعة الإسلامية من العالم كله، لأن مجمع البحوث الإسلامية أيام الشيخ عبد الحليم محمود الله يرحمه وأيام الشيخ جاد الحق كان مجمع عالمي. مجمع البحوث الإسلامية ده تابع للأزهر الشريف الذي أعتز بأنني واحد من أبنائه، أعلى هيئة علمية في العالم الإسلامي. والغرض من إنشاؤه في الستينيات أن ينظر هذا المجمع في القضايا التي تتعلق بأمور الأمة الكلية والجزئية الخاصة والعامة، وأن يصدروا فيها القرارات اللازمة ليسير الناس عليها. أم الشيخ عبد الحليم محمود لقى الدستور بتاعنا لا يتوافق في أمور كثيرة مع الشريعة، فأعلن عن مؤتمر عام لعلماء الإسلام والمستشارين لصياغة دستور إسلامي. عمل دستور إسلامي مكون من 9 أبواب يشتمل على 93 مادة، هو مطبوع في رسالة صغيرة قد كده دلوقتي، طبعته دار اسمها دار ابن رجب. عمل كده أول مادة: المسلمون أمة واحدة، الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين. كل تقنين يعني لا يجوز أن يخالفها أي قانون. عمل في الدستور 93 مادة 17 مادة ختمها بقوله: بما لا يخالف شرع الله. تخيل ان هم بيحاربوا الجماعة الليبراليون العلمانيين في التأسيسية علشان ما يكتبوش بما لا يخالف شرع الله في بقية المواد. يعني في مسألة الزواج، تكوين الأسرة والمرأة وحقوقها والكلام ده، الإسلاميين قالوا بما لا يخالف شرع الله، الليبراليين قالوا لا ما ينفعش تكتبها. ليه؟ علشان اتفاقية السداو. احنا ما بنقراش ولا بنسمع. يعني اتفاقية السداو دي الأمم المتحدة عاملاها، معناها المرأة تتجوز المرأة والراجل يتجوز الراجل، والبنت من حقها تزني وترافق أي واحد ومحدش يقول لها أي حاجة من أهلها، وعلى الدولة أن تكفل لها أمرين: إن ما تصيبهاش عدوى نتيجة الزنا اللي بتمارسه مع الشباب، وإن هي ما تحملش. اسمه الجنس الآمن، دي اسمها اتفاقية السداو. على فكرة مصر موقعة عليها من أيام مبارك، تاب الله عليه وعلى المسلمين جميعا. مصر موقع عليها، كثير من دول العالم الإسلامي موقع عليها. عارف مين موقعش عليها؟ أمريكا وعدة دول أوروبية. الله، ده انتوا اللي عاملينها. موقعتوش عليها ليه؟ قال لك لأنها تناقض القيم الأمريكية، ويخشى على المجتمع الأمريكي من تفتيته بهذه الاتفاقية، وإحنا رجالتنا وقعوا عليها. المادة اللي بتتعلق بالمرأة قالوا لهم بما لا يخالف شرع الله، علشان ما يجليش المجلس القومي للمرأة يقول البنت من حقها تمارس الزنا بعد 18 سنة وأبوها ما يكلمهاش، ومن حقه يوفر لها وسائل منع الحمل، ومن حقه يوديها للدكتور علشان ما يتقلش إليها الإيدز أو السيلان أو الزهري أو كذا. ومصرين، ومواد أخرى كثيرة. فانتهت أو انتهى ملتقى العلماء والدعاة من الأطياف كلها إلى أننا ندعم اللجنة التأسيسية فيما انتهت إليه، معترفين أنه الحد الأدنى لتحكيم الشريعة، ولا نزال نتحاور مع اللجنة التأسيسية ونقول لهم المادة ده هي ناقصة والمادة ده هي خاطئة حتى نصل إلى السقف الأعلى. يبقى ينبغي علينا أن نقف مع شريعة الإسلام، وأن نعلم من يريد مصر إسلامية ومن لا يريدها إسلامية. قال بعضهم لو ظلت مادة مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع ستتحول مصر إلى دولة متخلفة. بقى احنا لما تحكمنا الشريعة نتخلف؟ سمعتوا دي ولا ما سمعتوهاش؟ اسمعوها. قال أحد غير المسلمين: لو حكمتنا الشريعة الإسلامية، وصوت وصورة على اليوتيوب ادخل شوفها، ستكون كارثة في مصر وسنكون دولة متخلفة. بقى شريعتنا بتخلينا دولة متخلفة؟ أنا عايز حضرتك تجيب المصحف كده لو سمحت، أعطيني المصحف. القرآن فيه كم سورة؟ كم؟ 114 سورة. عايز حضرتك كمسلم تعرف دينك جاي بالتخلف ولا جاي بالعلم؟ 114 سورة تتوقع أكتر السور حتتكلم عن إيه؟ عن الصلاة ولا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن إيه بالضبط؟ هتتكلم عن العمارة والحضارة، عن علم الحيوان، عن علم الحشرات، عن علم الجيولوجيا، عن علوم الفلك، عن علم الأدب والإعلام. لما المسلمين حكموا القرآن ده فهموه صح وحولوه العملي، كان فرنسيين والأوروبيين كانوا بيجوا يتعلموا عندنا، لما احنا سبناه وحصرناه فقط في البركة ونحطه تحت المخدة عشان العفريت ما يطلعناش ونقراه على التربة علشان الرحمة تنزل على الميت، يوم ما رجعنا ورا. اسمع كده سورة البقرة، ده علم ايه؟ حيوان. طيب سورة آل عمران علم ايه؟ أجناس، تاريخ البشر. سورة النساء أحوال شخصية. سورة المائدة، المائدة حط عليها الأكل، اقتصاد منزلي. احنا عندنا في الأزهر كلية اسمها كلية الاقتصاد المنزلي، مختصة فقط بالمائدة واللبس والكلام ده. سورة الأنعام، الأنعام اللي هي الإبل والبقر والضأن، الغنم والماعز، اللي هي علم الايه؟ الحيوان. سورة الأعراف، عارف الأعراف؟ سور بين الجنة والنار، تدخل في علم البناء. سورة الأنفال تتعلق بالحروب، لأن الأنفال غير الغنائم، الغنائم بنأخذها بعد حرب، الأنفال بنأخذها لما العدو يسلم وما يحاربش. سورة التوبة، تخيلوا علم إيه سورة التوبة؟ علم نفس. وأنا مستعد أشرح لك، لو عايز أقعد معك لحد بكرة أشرح لك اللي في سورة التوبة دلوقتي إزاي هي علم نفس. علوم النفسية في العالم كلها مبنية على سورة التوبة، بس احنا ما بنقراش للأسف. سورة يونس وهود ويوسف وسورة إبراهيم، وادخل على بقية أسماء الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم، نوح عليه السلام. سور الأنبياء علم ايه؟ تاريخ. احنا درسنا التاريخ في الابتدائي والإعدادي والثانوي، واللي بيدرسوه في كلية الأدب أو في الكليات الأخرى بيدرسوه على انه تاريخ الأنبياء ولا على انه تاريخ الأباطرة والأكاسرة والقياسرة والبطالمة والفراعنة؟ درسولنا التاريخ بواسطة الفراعنة والأكاسرة والأقاصرة والكلام ده، بواسطة اللي انحرفوا عن شرع ربنا. التاريخ اللي احنا درسناه تاريخ الوثنيين. هل درسولنا التاريخ واحنا مسلمين بواسطة الأنبياء؟ هم الأنبياء كانوا جايين ليه؟ مش عشان يحولوا مسار التاريخ وينقلون الأمم من حضيض عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان؟ مش عايزين يعمروا الدنيا؟ جئنا لنخرج الناس، كما قال ربيع بن عامر، جئنا لنخرج الناس من ايه؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلم الملوك وجورهم إلى عدل الإسلام. الأنبياء كانوا جايين عشان يحولوا مسار التاريخ، فالمفترض التاريخ بتاعنا ندرسه مراحل الأنبياء، لأن الصراع كان بين الأنبياء وبين الأكاسرة والقياصرة والأباطرة والفراعين. درسولنا اللي كانوا بيحاربوا الأنبياء وسابوا الأنبياء، أليس كذلك؟ ده علم تاريخ أهو. طيب عندنا سورة الرعد، علم فوق فلك. عندنا سورة الحجر، الحجر اللي هو مكان في الجبل، جيولوجيا. عندنا سورة النحل، علم حشرات. والنحل دي تقدر تصنع منها مسلم، بلك لو فهمت سورة النحل تبقى مسلم صح. وأنا كان ليا حلقة في قناة الرحمة عن علاقة المؤمن بالنحل من الألف إلى الياء. سورة الإسراء، علم فلك صحيح، لأن الإسراء هو السير أول الليل، وأول الليل جزء من العلوم الفلكية. سورة الكهف، علم جيولوجيا، لأن الكهف مكان في الجبل. هقعد أعد معاك الصور، حضرتك روح بقى واقرأ بقية الصور. سورة الحجرات، علم بناء وعمارة، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي حجرات الزوجات، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة من أمهات المؤمنين لها حجرة. سورة الطور، الطور ده عبارة عن إيه؟ جبل، يبقى علم إيه؟ طب سورة التين، نباتات. طيب سورة الحديد يا عباد الله، ها؟ كلية العلوم معادن، وفي كلية اسمها كلية المعادن في السعودية. الحديد اللي هو ربنا قال عنه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يعني إيه؟ يعني الحديد صناعات حربية وصناعات مدنية. بأس شديد يعني تصنع منه الأسلحة، منافع للناس يعني تعمل المصانع اللي تنتج الأكل وتنتج الملابس والكلام ده. سورة القمر، سورة النجم، سورة الشمس، سورة الضحى، اقرأ. يوم يقول لك لو الشريعة حكمتنا هنتخلف. قوله ده انت اللي متخلف, ده انت اللي مش فاهم الدين. احنا عايزين نرجع للقرآن ده, فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف, حد يجاوبني وهختم, وسوف تسألون, وسوف تسألون, ستسألون. توفرت الفرصة لتحكيم الشريعة والضغط بقوة لتتمكن الشريعة وتتغلغل في دستوركم, فماذا فعلتم؟ ستسألون لما لم تنصروا الحد الأدنى من الشريعة حتى تصلوا للحد الأعلى. ستسألون ماذا قدمتم لدين الإسلام, ماذا قدمتم لبلدكم, ماذا قدمتم لأهليكم من الخير والمنافع. سألوا الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات كلمات مخلصة, وأن يجعلها كلمات تمس شغاف القلوب, وأن يجعلنا وإياكم من خدام هذا الدين وأنصار شريعته وحراس ملته ورجال وجند نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع الحاضرين الذنوب يا رب العالمين, اللهم اغفر لجميع الحاضرين الذنوب يا رب العالمين, واستر العيوب يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, ويسر أمورنا, وفرج همومنا, ونفس كروبنا, واقض ديوننا, ووسع أرزاقنا, واستر عيوبنا وعوراتنا, وآمن روعاتنا. اللهم لا تسؤنا في بلدنا مصر يا رب العالمين, اللهم لا تسؤنا ولا تفجعنا في بلدنا مصر يا رب العالمين. اللهم ماذا لشرعك أن يسود بلدنا وأن يحكمها يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا سوءا أو كيدا أو مكرا فاجعل كيده في تضليل, وفرق جمعه يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلدنا خيرا أو سعى في إصلاحها فأظهر أمره وأعلي شأنه وارفع مكانته, وخذ بيدنا ويده إلى الحق يا رب العالمين. عباد الله, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اذكروا الله يذكركم, وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.